أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الجزية العلم الإجمالي يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا. هنا يوجد سؤال، طبعا أسئلتكم خلال الدرس، أول كل درس أحاول إذا في أسئلة أتناولها إن شاء الله، وأسئلة سابقة للشيخ. بالنسبة للتدخين، بعض الفقهاء قال هو شك بدوي فلا يوجد حالة سابقة فنعمل بالبراءة، فلو كان في حالة سابقة وشككنا لعملنا بالاستصحاب، وإذا كان هناك شك في حكم التدخين وكان عندنا علم إجمالي فنعمل هنا بالاختيار. اشكالكم وين شيخنا؟ اشكالكم وين على هالكلام؟
شيخنا التدخين ما في حاله
سابقه، زين، فما يكون بالاستصحاب، زين،
قلنا ما في يعني اشكاليه
من ناحيه الشهيد الصدر، يعني الشهيد الصدر قال ما دام عندنا احتمال الحرمه لوجود الضرر فنعمل بالاحتياط العقلي، على مستق قبح العقاب بلا بيان يعملون بالبراء العقلي، في أكو احتمال موجود. نأتي إلى القاعدة العملية الثانوية فتجري البراء الشرعية، فعند السيد الشهيد أيضا تجري البراء الشرعية، يعني على مستق قبح العقاب بلا بيان وعلى مستق حق الطاعة تجري البراء الشرعية عن التدخين، لذلك يقولون بالجواز. طبعا ضمن العلم الإجمالي ما تقدر تدخله، لأن العلم الإجمالي يحتاج إلى طرفين، وكان عندنا علم إجمالي فنعمل هنا بالاختيار، علم إجمالي ما عندنا، لأن العلم الإجمالي يحتاج إلى طرفين، وهنا عندنا طرف واحد التدخين فقط، ما عندي طرف ثاني. إذن ضمن العلم الإجمالي ما رح يدخل، رح يدخل على المدرستين ضمن الاحتياط العقلي أو البراءة العقلية، وعلى القاعدة العملية الثانوية يدخل ضمن براءة الشرعية. ألف مسلك يا رحسر، أكو شيء فيه هذا؟ ما في حالة سابقة، هو قلنا أكو احتمال، يعني احتمال الحرمة موجود لأن أكو ضرر. أضرار التدخين اللي يقول بوجود ضرر قطعي يحكم بالحرمة. حين أي شخص يدخن إذا كان عنده قطع بالضرر حرام عليه التدخين. هذول المدخنين الآن عندهم قطع بالضرر ولا ما عندهم قطع بالضرر؟ إذا يقول نعم، طبعا حقيقة يقول، يعني يشوف أنه المرضى اللي يصابون بالسرطان مثلا، يشوف الأمراض المترتبة، يشوف مكونات الدخان، مكونات خطيرة موجودة فيها، مواد سامة، مواد تنظيف، مواد مستعملة حتى في الصواريخ، يعني مجموعة من المواد المضرة. الآن لو الشخص أنا أقدم له الآن هذا البطل أحط فيه سم، نفس المواد الموجودة في التدخين في الدخان أخليهني، أقول لك اليوم تأخذ لك رشفة وراح تموت بعد 50 سنة، أكو أحد راح يشرب؟ هذا نفس التدخين، يعني نفس هذا التجربة اللي أنا بسويها لو تمشي على جميع الناس حتى المدخنين، تقول له إذا شربت هذا تموت بعد 50 سنة، فيها مواد سامة، ما يشرب، مع ذلك يدخن هو، مع أن التدخين نفس المواد اللي حطيناها هني، لأن الإنسان عادة يبحث إذا أكو ضرر مباشر ضرر لحظي. يعني مثلا لو أقدم له أقول اشرب هذا يصير فيك آلام بطن بعد دقيقة، ما يشرب، لأنه الإنسان دائما يدور على الأشياء القريبة. مثل الآن لو إنسان أقول له مثلا أعطيك الآن مثلا 5000 دينار، تنتظر بعد 40 سنة أعطيك 20,000 دينار، شو يأخذ؟ يأخذ 5، لأن دائما يبي العاجلة ما يطالع الآجلة. لذلك أكثر الناس ليش ما عندهم عمل للآخرة؟ لأن هذا بعيد. فالشيء المؤجل الناس عادة ما يعطون قيمة، حتى لو كان الثواب عظيم. يقول له خلود في الجنة، لا ترتكب المحرمات. يقول له خلود بالجنة، عنده هذا تصور شيء بعيد. فالآن هو يشوف اللحظة، أنا أستمتع الآن، الدنيا أخذها الآن، لأن الأثر الدنيوي سريع. تقول له ثواب فيما بعد، إذا تركت هذا المحرم تحصل مثلا كذا قصور في الجنة. ذاك يعيش على نحو التصور، يعني التصور موجود عنده ما يتحول إلى تصديق، يعني كأنه عنده نوع من الشك فيه. هذا ترى معظم الناس كذي. ليش الناس يعصون؟ لأن نظر بعيد، ذاك أنه عذاب القبر وعذاب النار عبارة عن تصورات عنده، ما تتحول إلى تصديقات قلبية. عالم التصور، فلما ينزل إلى عالم البرزخ التصورات ما تنتقل معه، التصديقات القلبية تنتقل معه. لذلك في بعض الروايات عندنا أن بعض الناس في الدنيا مؤمنين ويحشرون يوم القيامة كفارا، لأن كانوا يعيشون تصورات. يعني لما يقول أنا مسلم عبارة عن تصور، نعم قد يأتي ببعض الأعمال لكن ما يفعل هذا التصور بحيث يصير تصديق. فالآن لو المدخنين نقول لهم ترى أكو ضرر موجود عليه، والضرر قطعي، لكن بعد 30 سنة 40 سنة 50 سنة وروح مثلا المستشفى اللي يعالجون السرطان، شوف الأمراض اللي قاعد تترتب، دش المواقع ايش كثر قاعد يحطون عن أضرار التدخين، ويقابلون مرضى اللي بعضهم مصاب سرطان مثلا بالحنجرة، سرطان بالرئة، وعنده مجموعة من الأمراض قاعد تصير عنده، لكن يطالع كلها تتحول إلى تصورات ذهنية. نعم في ذهنه موجود أكو أناس مصابين بأمراض، لكن هو يتوقع أنه ما يصاب بهذا المرض. يشوف أنه يدخن اليوم، يوم الثاني ما صار فيه شيء، يوم الثالث ما صار فيه شيء. يشوف بعض العلماء يدخنون مثلا وأعمارهم طويلة، فيقول ما قاعد يصابون، قاعد يأخذ مثال واحد، ما قاعد يأخذ بحيث ينظر إلى جميع الأمثلة حتى يصير بحثه بحث موضوعي. فيجيب لك مثال العالم الفلاني يدخن، وأكو مثال مقابل 1000 غير هالعالم الفلاني ما كانوا يدخنون، ما يأخذ الأمثلة 1000، يأخذ المثال الواحد، لأن يصير له تبرير، مو بس تبرير أمام الآخرين، حتى تبرير أمام نفسه، يطمن نفسه إن مثل ما هذا العالم طويل العمر لم يصب بالمرض، إذن أنا لا أصاب بالمرض. طبعا استقراء ناقص، والاستقراء الناقص يعني طبق القواعد المنطقية اللي تأخذها، الاستقراء الناقص ما يعطيك نتيجة يقينية، لأن الاستقراء الناقص عبارة عن ظن، والظن لا يعطي نتيجة يقينية. فهذه القواعد المنطقية اللي يدرسها الطالب والعالم ما يطبقونها على حياتهم، يظل في حيز الدرس. يعني لما عنده مسألة، عنده رواية، يحاول يطبق القواعد المنطقية، لكن القواعد المنطقية ما يطبقها في حياته. أنت تحتاج إلى مقدمات يقينية حتى تكون النتيجة يقينية. عند استقراء ناقص معناته ظن، فيأخذ مقدمة ظنية ويستنتج نتيجة يقينية. إحنا لازم نطبق حتى المنطق على حياتنا. أنت تطبق المنطق على حياتك، أنت راح تشوف طريقة ثانية في التفكير حتى في أمورك الحياتية. إذا هذا المدخن عنده يقين بأن التدخين مضر قطعا، فلا يجوز له التدخين. إذا مات بسبب التدخين محاسب. حتى الآن اللي يقول مثلا يجوز نفض مات بسبب التدخين، يعني ما له حساب؟ المسألة الشرعية قالت مباح، عندك عقلك أنت يقول أكو ضرر، العقل على الأقل يقول ضرر محتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل يؤخذ فيه ولا ما يؤخذ فيه؟ وهذا دليلنا على وجود يوم القيامة، وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن أكو عذاب، أكو عقاب، أكو جهنم. على هذا قاعد إحنا نطبقه في القضايا العقائدية، ليش ما تطبقه في القضايا الحياتية؟ إذا أمر مثل العقائد اللي تحتاج فيه إلى يقين، روايات يقينية ما تأخذ روايات ظنية. والآن طبقت وجوب دفع الضرر المحتمل، خليت قاعدة للاعتقاد بيوم القيامة، فبالطريق أولى تطبقها على قضاياك الحياتية. فهذه الأمور معلومات اللي نأخذها بالحوزة، طبقها على حياتك، ما تخليها في المجال الدرسي، لأنه مو هدف المنطق أنك تأتي للدرس فقط تطبق المنطق، تدرس المنطق حتى تمنطق حياتك بالأساس. طالب الحوزة مطلوب منه هذا، العالم مطلوب منه هذا، لابد أن حياته تكون مختلفة عن حياة الآخرين، ما يعيش مثلهم، ما يفكر مثلهم، إنسان أصلا مدارس حوزة وإنسان دارس حوزة لما يفكرون في القضايا الحياتية نفس التفكير، مع أن هذا عنده ميزة طالب الحوزة أمور أخذها هذا الإنسان العادي ما أخذها، مفروض يطبق هالمعلومات. إذن مثل ما نطبق المعلومات الدنيوية في حياتنا، هذه المعلومات الدينية مهمة في حياتنا. أنت راح تشوف أنه طريقة التفكير عندك طريقة مختلفة، لما تقدم على شيء تفعل شيء طريقة ثانية في التفكير، وهذه الفائدة الإنسان يطلع منها من الدراسة الحوزوية، مو أنه يأخذ المعلومات بعدين يصير أستاذ جيد أستاذ ممتاز ويقتصر على المجال الحوزوي، ما له شغل بيته وحياته وأولاده وزوجته وشون يعيش، ما له علاقة أصلا بهالمعلومات. فلابد أن يصير أكون انعكاس حتى لهذه المعلومات على حياتنا العادية، ضروري هذا لطالب الحوزة، لأنه هو يريد أن يتقرب بهذه المعلومات إلى الله عز وجل، مو دارس عشان فقط مجال الحوزوي. وبعدين يريد أن ينتقل لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قل ينذروا قومهم مو في المجال الحوزوي والدرسي، أنت تنذر القوم في أمورهم الحياتية، راجع إلى قومك حتى تبين لهم هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا لا يجوز، عندي حكم فقهي عملي وحكم أخلاقي وحكم عقائدي، هذا كله لازم تبينه، لأن الآية تقول لي يتفقه في الدين، مو فقط مسائل شرعية، والدين أشمل من المسائل الشرعية يعني الفقه العملي، مو بس تقول للناس هذا حلال وحرام، تقول أكو ترى قضية عقائدية أكو جنة ونار، هي قضية عقائدية مو فقهية عملية، تقول عندك تكامل وتسافل هي قضية أخلاقية، أنت لازم تصير إنسان صالح هذه قضية أخلاقية مو قضية فقهية عملية، يعني الإنسان الصالح مو فقط اللي يصلي، اللي يستفيد من الصلاة يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أنت تأتي لتعليم الدين للناس مو فقط رسالة عملية تعلمهم، تبي تعلمهم دينهم وأصل الدين العقائد، يعني تخليه أنه هذا الاعتقاد بالتوحيد يكون عنده اعتقاد راسخ، لأنه القضايا الثانية كلها تترتب على اعتقاد التوحيد، وين نعرف الراسخ من الأثر العملي المترتب عليه. فنحن هدفنا تعليم الناس، وطبعا أولا أنفسنا وثانيا الناس، فإذا إحنا تفاعلنا مع هذه المعلومات أفضل نقدر ننقل للناس هالمعلومات، لأن الناس يلاحظون. يعني أنت أحيانا تشوف تقارن بين اثنين من العلماء، تشوف هذا حياته عادية يمشي مثل الناس، وذاك ملتزم بالدين ومبين أكو أثر عليه، ما تأخذ من هذا، طبيعتك ما تأخذ منه، تأخذ من الثاني، قد يكون الثاني أقل علم لكن تأخذ منه المعلومات لأنه قاعد يطبقها، وقد يكون هذا أكثر علم لكن ما تتفاعل معه، الحديث من القلب يخرج يدخل إلى القلب. فإذا شفت أنه يعطي موضوعات لنفرض مواضيع أخلاقية وشوفه يدخل تتفاعل معه بالقضايا الأخلاقية، طبيعتك ما تقبل، يتكلم عن جهاد النفس يخلص الدرس يمسك له سيجارة، وهذه الصورة راح تضر عن الحوزة وعن هذا الأستاذ، فما راح يتفاعل معه. هذا الآن أستاذ يصير نموذج قدوة للآخرين، خاصة طالب أول مرة يدخل للحوزة وشباب موجودين يعني من الثانوية جايين، أنت يا أستاذ ما مفروض تكون حذر في تصرفاتك أمام طلبة الثانوية، من المحتمل بعضهم فيما بعد يروحون للحوزة، فأكو مثال وقدوة سيئة عندهم. طبعا البعض يقول كم يجوز ما يجوز ويحط على قضية المباح، مباح أني أدخن، لكن مو مباح أنك تصير قدوة سيئة للطلبة، لأن من يكون عالم مسؤوليته أكثر من غيره حتى في المباحات. يجوز تركب سيارة ب30,000 دينار، يجوز، ما تشوف معممين راكبين سيارات فخمة يصير لك مثال هذا، وكله أنه يجوز. تدخل بيت تشوف بيت فارغ حاط آثاث مثلا من النوع الغالي جدا، وشوف ديكورات شكل عجيب غريب مثلا، ما يصير بالنسبة للقدوة. يعني لو هذا يتكلم في الزهد تقبل منه كموضوع؟ ما تقبل منه، لأنه هو مو قدوة بالنسبة لك في الزهد. إذن مو دورنا فقط ناخذ معلومات، هذه المعلومات ما لها أي قيمة عند الله عز وجل إلا بمقدار اللي يتحول إلى عمل فقط، وبقية المعلومات تصير حجة عليك. فأنا ما عندنا في القضايا الدينية علم بلا عمل، كل معلومة تأخذها لها أثر عملي، كل معلومة إذا ما ترتب الأثر العملي هذه المعلومة ما لها قيمة. نفرض الإنسان يستوعب كل الرسالة العملية لكن لا يصلي لا يصوم لا يؤدي الواجبات يرتكب المعاصي، اللي يشرب الخمر لو تسأله شرب الخمر حرام يقول لك نعم، شنو قيمة هالمعلومة عنده؟ ما لها قيمة، كأنها غير موجودة، لأنه ما يرتب الأثر العملي على حرمة شرب الخمر. هذه المعلومة حجة عليه ولا مو حجة عليه يوم القيامة؟ حجة. هذا في مثال الواجب والحرام، قس على ذلك في مجال المستحبات مكروهات، في مجال المباحات تنبغي ولا تنبغي، هاي كلها تصير حجة على الإنسان. الآن الإنسان العادي بعد ما يدري أنه ينبغي لا ينبغي، يتعامل مع أنه يجوز ولا يجوز، لكن ما يتوقع أنك طالب 5 سنوات بالحوزة وعشر سنوات بالحوزة و15 سنة بالحوزة ولحد الآن مثل العامي تقول يجوز ولا يجوز، ما يتقبل منك ذلك. أنه هذه القضايا المفهومية والقضايا الفكرية المتعلقة بالدين ضرورية للطالب وللعالم، إذا صار عنده نقص في هذه الأمور حياته راح يشوف أنه مثل حياة الناس العاديين لحد الآن، تفكيره يجوز ولا يجوز، مباح وغير مباح، يعني التفكير العامي العادي ما يتقبل من طالب الحوزة ومن أنه العالم أنه يكون تفكيره عادي مثل باقي الناس، مع أنه عنده كم هائل من المعلومات. أنت الآن في سنة ثالثة إيش كثر معلومات أخذتها بالحوزة، لكن تسأل نفسك إيش كثر طبقت من هالمعلومات، هذا المهم تطبيق. خلي تكون عندك معلومات كثيرة موجودة، شنو فائدتها؟ خذيت علم المنطق، شنو طبقت من علم المنطق على حياتك؟ هذه الفائدة للسر. درست أشكال 4 ودرست صناعة البرهان ودرست تعريف العلم وتعريف التصديق، هذه الأمور كلها درسناها. وبعدين هي فقط في حيز المعلومات، والمنطق له جانب عملي تطبيقي. المنطق مو معلومات، المنطق له جانب عملي، يعني لابد أن يكون له أثر عملي، مثل ما تدرس الرسالة العملية أكو أثر عملي موجود، لذلك سموها رسالة عملية وفقه عملي، لأن هناك عمل مترتب عليه. خلاص الموضوع أنه نلتفت، لابد أن نطبق هذه المعلومات على أنفسنا، لابد أن نطبق هذه المعلومات. وانت قبل أنه سنة أولى الآن دخل الطالب يدخن، سنة ثانية يدخن، سنة ثالثة يدخن، رابعة طبعا كمثال، هذا سنة رابعة يدخن وخامسة يدخن، يوصل 20 سنة بالحوزة ولحد الآن يدخن، شنو اللي استفاد في أنه يطبق المعلومات على هذا المصداق البسيط؟ فما بالك إذا إنسان متعود على بعض الأمور، رقابة الله وتحت رقابة الله، دائما يكون الآن أمام الطلبة، يكون في البيت، يكون في الغرفة لوحده، هو تحت رقابة الله، الله عز وجل هذه الرقابة دائمة بالنسبة له، فأمام الناس بصورة وفي الخلوات بنفس الصورة، ما يتغير الصورة ويقول والله ما حد يشوفني، لا هو منظر إلى الناس، الله يراني أمام الناس والله يراني في الغرفة، المقياس واحد، ما عندنا مقياسين حتى الإنسان لا يكون ذا وجهين أمام الناس بصورة بالخلوات بصورة ثانية، لابد يكون على نسق واحد، مطلوب من المؤمن أن يكون كذلك، فضلا عن طالب الحوزة. طالب الحوزة أكثر مفروض يكون درس علم العقائد وعلم الأخلاق ورسالة عملية، هاي كلها لازم يطبقها، إذا ما طبقها ما مستفيد من هذه العلوم. وأرجو تستفيدون من هذه، يعني هو نعطي مواضيع خارج الدرس، هذه المواضيع في نظري أهم من هذا الدرس، تأخذ علم إجمالي ومنجزية علم إجمالي وبعدين تطبق على الفقه وتكتفي بهذا، هذا ما له أثر عملي. المعلومات الحوزوية معلومات جامدة، حتى يكون لها أثر عملي لابد نطبقها حتى يصير لها أثر عملي، وما تبقى في حيز المعلومات. نرجع إلى موضوعنا، العلم الإجمالي، أعيد كلمة العلم يعني القطع، والإجمالي نعت للعلم، لكن في الواقع نعت للموضوع، نعت للمعلومة، لكن جعلوه كمصطلح العلم الإجمالي، مفروض نقول العلم والمعلوم إجمالي، لكن حتى نختصر المصطلح ضمن كلمتين فنقول العلم الإجمالي، لأنه إذا كان عندك قطع بعد ما عندك إجمال، ما عندك تردد، القطع يعني حالة عدم التردد، والإجمال يرجع إلى الموضوع إلى المعلوم. فعندك قطع بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، لكن يأتي عندك علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ينشأ من وجود إما آيات قرآنية إما روايات شريفة، بحيث ما تقدر تقرر أيهما هو الذي يكون تحت حكم الوجوب، لذلك العلم الإجمالي لم يجعل من الشارع، وإنما لأنه وردت عندك رواية تقول بوجوب صلاة الظهر، وعندك رواية ثانية تقول بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وتعلم من الخارج أنه عندك صلاة واحدة واجبة، مو الصلاتين، واحدة منهم هي الواجبة، لكن لا تعلم أنها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة للروايات الواردة اللي ما تستطيع أن تقرر أنه في عصر الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، فأنت مردد بين أمرين. فهذا العلم الإجمالي ينشأ من وجود روايات، وهذه الروايات ما تستطيع أن تقرر أخذ بالرواية الأولى أو الثانية، ما تستطيع أن تقول يتعارضان يتساقطان، لأن إذا قلنا يتساقطان عندك قطع بوجوب الصلاة، فما تقدر تقول يتساقطان. يتساقطان يعني ما عندك وجوب صلاة، وهذا يتعارض مع قطعك بالجامع. فعندك قطع بوجوب صلاة في يوم الجمعة، وهذا القطع حجة عقلا، فالحجية حجية عقلية. كان عندك علم تفصيلي أعلم بوجوب صلاة الصبح، هذا قطع تفصيلي، أو كان عندك علم إجمالي تعلم بشيء وعندك تردد في الموضوع. أيضا العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي حجة على الإنسان، لأنه قطع والقطع حجة. إذن هذا العلم حجة عليك، أنه القطع بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة حجة عليك. هل يمكن لنا أن ننزع هذه الحجية فنقول هنا العلم ليس بحجة لأنه علم إجمالي؟ ولا، لأن القطع حجة على أي حال، كان إجماليا أو كان تفصيليا. هل يمكن أن نقول بالترخيص في الطرف الأول دون الثاني؟ يعني نقول بأنه أنت مرخص لا تأتي بصلاة الظهر وتأتي بصلاة الجمعة، أو العكس لا تأتي بصلاة الجمعة وتأتي بصلاة الظهر. كل ما ممكن، لأنه ترجيح بلا مرجح، ما عندك ترجيح لأحد الطرفين. إذن ترجيح بلا مرجح، فلا يمكن أن تترك أحد الطرفين. هل يمكن ترك الطرفين؟ كل ما ممكن، لأنه راح يتعارض مع القطع الموجود عندك. تقول أنه في الطرف الأول عندي شك، والشك يكون تحت البراءة الشرعية، وفي الطرف الثاني عندي شك فأكون تحت البراءة الشرعية، فتجري البراءة الشرعية في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. كل ما ممكن، يتعارض مع القطع. فإذن لا يمكن لا إجراء البراءة في الطرفين ولا إجراء البراءة في أحد الطرفين دون الآخر، فهنا يجب أن تأتي بالطرفين. يعني ما عندك دليل شرعي على البراءة، فإذا لا يوجد عندك دليل شرعي على البراءة تروح للقاعدة العملية الأساسية، والقاعدة العملية الأساسية عند السيد الشهيد الاحتياط العقلي، فيجب أن تأتي بالطرفين. المشكلة تصير على المسلك الثاني. ما تقدر طرحنا الآن، ما تقدر تخيير ترجيح بلا مرجح. نروح على مسلك قبح العقاب بلا بيان، إذا لا يوجد عندي دليل على البراءة الشرعية لابد أن أرجع إلى البراءة العقلية، فإذا تجري البراءة العقلية معناته لا تأتي بصلاة في ظهر يوم الجمعة، قاعدتهم. لكن هنا يقولون بأن هذه القاعدة تجري في الشك البدوي ولا تجري في العلم الإجمالي، والقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا عندك قاعدة عقلية بعد ما تخصصها في مجال دون مجال، هذا التقييد من أين أتى؟ ما هو الدليل على أن هذه القاعدة العقلية تجري في الشك البدوي ولا تجري في العلم الإجمالي؟ يقولون عندنا دليل، وهو أنك تخالف القطع الموجود عندك، فهنا لا تجري البراءة العقلية، وإنما نأتي إلى الاحتياط العقلي، لأنك إذا أجريت البراءة العقلية في الطرفين فعندك راح تخالف القطع، وتصير عندك مخالفة قطعية للقطع، تخالف القطع. فلوجود هذه القرينة نقول هنا لا نجري البراءة العقلية على مدرستهم، لا نجري البراءة العقلية، بل نأتي إلى الاحتياط العقلي. إذن عند السيد الشهيد ما عنده مشكلة، ما يأتي إشكال، لكن على مسلك قبح العقاب يأتي الإشكال، وهذا صار الإشكال الثاني بالإضافة إلى الظنون اللي طرحناه سابقا، فصار عندنا إشكالان على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فيقول ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فقط، يعني العلم بوجوب صلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا. نعم موجودة الحجية، ولكن لا يمكن انتزاع هذه الحجية لأنه قطع، والقطع حجة بذاته. بعد، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته، مخالفة القطع، مخالفة العلم، الضمير يرجع إلى العلم، بترك الأمرين معا. لا يمكن أن تترك الصلاتين، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي، يعني حال العلم التفصيلي حال العلم الإجمالي، هنا يوجد قطع وهنا يوجد قطع، ولا يمكن انتزاع الحجية عن القطع. ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع، لأن القطع حجة بذاته والشارع لا ينتزع الحجية عن القطع. السيد الشهيد يقول: ويؤمن الرأي الأصولي السائد، كأنه إشارة إلى عدم قبوله لمثل هذا الرأي، يعني هل تجري البراءة الشرعية عن الطرفين أو لا؟ هنا على مستوى الحلقة الأولى السيد الشهيد يقول لا تجري البراءة عن الطرفين، إن شاء الله انتظروا الحلقة الثانية تنشوف رأي السيد الشهيد هناك. إذن الحلقات ما تعبر عن الرأي النهائي للسيد الشهيد، الرأي النهائي للسيد الشهيد ترى في بحث الخارج، قد يطرح شيء في الحلقة الأولى يرد هذا الرأي في الحلقة الثانية، ويطرح شيء في الحلقة الثانية يرد الرأي في الحلقة الثالثة، وحتى في الحلقة الثالثة لا يعبر عن الرأي النهائي للسيد الشهيد، الرأي النهائي في بحث الخارج، يعني ترجعون إلى تقريرات بحث الخارج، تقريرات السيد الهاشمي هذه الدورة الثانية، وتقريرات السيد كاظم الحائري هذه الدورة الأولى. وهناك كتاب موجود، طبعا تقريراتهم قد يكون أكو تغييرات في عباراتهم حسب ما هم فهموا، أكو تقريرات السيد الشهيد للشيخ حسن عبد الساتر، هذه ما أخذها من الأشرطة وكاتبها، عبارات السيد الشهيد موجودة في تقريرات مطبوع الكتاب اللي في قم، يقدر يوصل هناك يبون له دورة، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، الشيخ حسن عبد الساتر تقريرات السيد الشهيد ما أخذها مباشرة من الأشرطة، يعني مو مغير العبارات، طبعا راح يكون هو عبارات السيد الشهيد، قد تجد تغيير مع تقريرات السيد كاظم الحائري أو تقريرات السيد محمود الهاشمي، ذاك عبارات السيد الشهيد، وينفعكم خلوه عندكم، بس مو الآن، على مستوى الحلقة الأولى لا تروح تسمع أي شيء خارج الدرس الحلقة الأولى، لا تروح لشرح الحلقة الثانية ولا لشرح الحلقة الثالثة، من تروح للحلقة الثانية ابدأ اسمع شروحات الحلقة الثانية، يعني لا تستعجل، ولا تروح تسمع بحوث خارج في الحلقات الآن، لأن راح تتشوش في كثير من الأمور. لذلك الطالب يظل على مرحلته، لا يصعد إلى مرحلة ثانية، مثل طفل في أولى ابتدائي بعد ما يروح يأخذ دروس ثانية ابتدائي أو يروح يسمع دروس مثلا ثانوية، فخلكم على التدرج في المراحل حتى لا تسبقون مرحلتكم. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. فعندك الطرف الأول مشكوك، الطرف الثاني مشكوك، وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، أي أصالة البراءة النافية للاحتياط، يعني أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط العقلي في التكاليف المشكوكة، لأن كلا من الطرفين تكليف مشكوك، فعندك شك وعندك شك، تجري البراءة الشرعية عن الأول، تجري البراءة الشرعية عن الثاني، فلا تأتي بأي صلاة في ظهر يوم الجمعة. أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط العقلي، يعني القاعدة العملية الثانوية. ولكن الرأي السائد في علم الأصول هم يشعر كأن السيد الشهيد ما يقبل هذا، هذا يأتي في الحلقة الثانية. ولكن الرأي السائد استدراك لنفس أنه تجري البراءة الشرعية عن الطرفين، ولكن الرأي السائد في علم الأصول عادة وكلمة ولكن ما تأتي في أول السطر، لازم يكون تكملة للعبارة السابقة. ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي. شنو الدليل؟ بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، لأن أحد الأمرين يحقق مصداقا للجامع وهو وجوب صلاة في يوم الجمعة. عيد الجملة، أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير لأن كل طرف يشكل مصداقا للجامع، فعلى الأقل إما أن تصلي الظهر وإما أن تصلي الجمعة، على الأقل هذا، على الأقل، مثل ما أقول آتني بإنسان فتأتني بزيد، هذا على الأقل مصداق واحد يحقق الجامع.
شيخنا بس العبارة هذه الأولى تقول عملية ثانية لطرف العلم، ليش ما قال لطرفي العلم؟
مرة ثانية وين؟ بدليل أن شمولها
أول السطر. أول السطر الصفحة الثانية.
أقرأ العبارة.
ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي.
نعم، يعني الطرف الأول والطرف الثاني، وكلامه من قال بدليل أن شمولها لكلا الطرفين.
يعني قصدي ليش ما قال الطرفين؟ يمكن أقصد الطرف واحد لطرفي العلم الإجمالي.
لطرف إذا أخذنا لطرف على أساس أنه اسم جنس يشمل الطرفين، يعني للطرف الأول وللطرف الثاني، ولا يمكن أيضا، رح يأتي بعد قليل، ولا يمكن أن يشمل طرف واحد لأنه ترجح بلا مرجح، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم والقطع بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، وهو مستحيل كما تقدم، يصير ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن، مر سابقا أن القطع حجة، ولا يمكن أن يكون عندي ترخيص في هذا القطع. وشمول القاعدة، أي قاعدة؟ يعني البراءة الشرعية ترى، مو العقلية الآن. فلو حكم الشارع بالبراءة، ما دام حكم الشارع يعني براءة شرعية، وشمول القاعدة يعني البراءة الشرعية لأحد الطرفين دون الآخر، وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، يعني تحقق مصداق واحد من الجامع، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أن لا نملك مبررا لترجيح، إذا عندك فاصلة اشطم الفاصلة، أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، يعني نسبة القاعدة البراءة الشرعية إلى الطرف الأول ونسبة البراءة الشرعية إلى الطرف الثاني نسبة واحدة، فلا يمكن أن يكون عندك ترجيح بلا مرجح، وما عندك مرجح، نعم، أنك تقدم أحدهم عن الآخر. وهكذا ينتج النتيجة عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين، يعني ما عندك دليل شرعي لا على إلغاء الطرفين ولا أن تأتي بواحد دون الآخر، يعني ما تقدر تطبق البراءة الشرعية. فإذا ما عندك تطبيق، ما عندك البراءة الشرعية، إذن ترجع للقاعدة العملية الأساسية، الاحتياط العقلي أو البراءة العقلية. ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط العقلي على مسلك حق الطاعة والبراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان. ونرجع للقاعدة العملية الأساسية، ما دامت القاعدة الثانوية يعني البراءة الشرعية عاجزة عن شموله، فنأتي على مسلك حق الطاعة ما عندنا مشكلة الاحتياط العقلي، لكن المشكلة تأتي على مسلك البراءة العقلية فلا بد أن تجري البراءة العقلية عن الطرفين. لكن يقولون لوجود مانع، يعني المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، المانع هو أنه إذا رخصنا في الطرفين فمعنى ذلك الترخيص في المخالفة القطعية ولا يمكن، فهنا يجب أن نأتي بالطرفين. إذن حاولون يبررون أنه لماذا لا نأخذ بالبراءة العقلية، وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي. فالأول يدخل في نطاق القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط العقلي مباشرة عند السيد الشهيد وبخطوة عند مسلك قبح العقاب بلا بيان. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط العقلي. يعني لابد أن تأتي بالصلاتين. ترجع إلى الرسالة العملية الآن يقولون بالتخير، إذن هذا أيضا يحتاج إلى لماذا ننتقل من الاحتياط العقلي إلى التخير، هذا بعد شغل الفقهاء. يعني البحث النظري أنه نأتي بالطرفين، الآن البحث الفتوائي بعد عندهم أنه لماذا ننتقل إلى التخير، مو بحثنا فقهي الآن بحثنا أصولي. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين مع اسم الموافقة القطعية. إذن الإتيان بالطرفين يعني موافقة قطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. إذا تركت الطرفين فعندك مخالفة قطعية للقطع، يعني ما عندك ترخيص في القطع لأن القطع حجة. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية، همزة وصل مهمزة قطع، والمخالفة الاحتمالية. إذا عندك همزة اشطم الهمزة تحت الاحتمالية. نعم تأتي بالطرفين على أساس الاحتياط، والمخالفة القطعية غير جائزة بترك الطرفين. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالف تكليف المولى. إذا أتى بالطرف الأول من الممكن أن المولى يريد الطرف الأول ولا يريد الطرف الثاني حسب الواقع، فوافق التكليف، وقد يكون الشارع يريد الثاني ولا يريد الأول فخالف التكليف. فيصير عندك احتمالين، لما تأتي بطرف عندك الاحتمالين، إما موافقة احتمالية وإما مخالفة احتمالية، لأنك لا تعلم بالواقع، ممكن هذا ممكن ذاك، تقدر تطلق عليه المصطلحين.
كيف يتحقق الاحتياط
في هذه الحالة؟ كيف يتحقق الاحتياط؟ ما يتحقق الاحتياط، قاعد يقول لك إذا أتيت بطرف فعندك موافقة احتمالية، إذا تركت الطرفين عندك مخالفة قطعية. إذا لا الآن قاعد يبين المصطلحات، هو مو هدفه أنه يبين رأي، يبين المصطلحات. يعني إذا قرأت في الكتب الأصولية موافقة قطعية مخالفة قطعية موافقة احتمالية مخالفة احتمالية، تعرفون المصطلح. انحلال العلم الإجمالي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.